الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فهذا هو يوم السبت الرابع من ربيع الأول عام 38,400,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مجلسنا الرابع في هذا الكتاب النافع فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. وكان قد تقدم الحديث معنا وإياكم في لقائنا الماضي في الكلام على مسألة الحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة، وبينا شيئا قليلا من ذلك وتوقفنا في أثناء الكلام على هذا. وكان الذي ذكرنا من ذلك أول ما ذكره الشارح رحمه الله، وهو أن القول الصحيح المعتمد الذي عليه المحققون وأكثر العلماء هو الإمساك من إطلاقنا أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد مطلقة، هذا هو الصحيح. ومع ذلك فقد خاض أقوام في هذا الباب وقالوا إن هذا الإسناد بعينه هو أصح الأسانيد مطلقة، ولم ندخل في هذه الفقرة. واليوم نستعين بالله جل وعلا على البدء فيها، فتفضل أيها الأخ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين
وإياكم. نعم،
قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: وقد خاض إذ اقتحم الغمرات به، أي بالحكم بالأصحية المطلقة قوم، أي بالحكم بالأصحية المطلقة قوم، فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم. فقيل كما
يعني تعددت أقوالهم، الاضطراب إذا كان من شيء واحد، لكن هو رحمه الله لما جعل هؤلاء القوم مذهبا واحدا جعلهم مضطربين، يعني لما جعل هؤلاء القوم الذين تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن هذا أصح الأسانيد مطلقا جعلهم مذهبا واحدا واختلفوا فاضطربوا. نعم، وإلا الاضطراب إنما يكون من واحد، هذا الأصل فيه، يأتي بقول ثم يأتي عنه قول ثم يأتي عنه قول، يقال هذا مضطرب. لكنه لما جعل هؤلاء الذاهبين هذا المذهب والمختارين هذا المذهب جعلهم كالواحد، جعل أقوالهم مختلفة مضطربة بسبب اختلاف إيش؟ اجتهاداتهم في توفر حصول شروط الصحة في هذا الإسناد المعين، جعلهم بمثابة الواحد، فهذا فيه شيء من تسمح. نعم،
فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري،
هذا هو المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول. نعم،
أصح الأسانيد ما رواه مالك النجم السنن، القائل فيه ابن مهدي: لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا. والشافعي: إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به، كان حجة الله على خلقه بعد التابعين.
نعم،
عن شيخه نافع: القائل في حقه أحمد عن سفيان: أي حديث أوثق من حديثه؟
نعم،
بما أي بالذي رواه له الناسك، أي العابد، مولاه أي مولى نافع، وهو سيده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق، وكان جديرا بالوصف.
يعني أن هذا اللفظ مشترك، لفظ مولى مشترك، لفظ مشترك، يطلق على العبد إذا أعتق فيقال له مولى فلان الذي أعتقه، ويطلق على المعتق نفسه فهو مولى ذلك العبد المعتق الذي أعتق، هذا مولاه الذي أنعم عليه بالعتق فحرره لوجه الله جل وعلا. فهذا من الألفاظ المشتركة. فالمعتق يسمى مولى، والمعتق يعني العبد بعدما أعتق يسمى مولى، فهذا لفظ مشترك، لفظ المولى من الألفاظ المشتركة. نعم.
وكان جديرا بالوصف بالنسك لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا،
رضي الله عنه. نعم.
وقال جابر رضي الله عنه: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا هو. واختر
رضي الله عنه. نعم.
واختر إذا جنحت لهذا وزدت راويا بعد مالك.
وهذا هو سبب تسميته ووصفه هنا بالناسك، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، فالناسك هو المتعبد المتزهد المنصرف عن الدنيا والمقبل على عبادة ربه جل وعلا والمشتغل بذلك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ذلك بما سمعتم أو كما سمعتم، يقول فيه جابر رضي الله عنه: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مال بها ومالت به، أو مالت به ومال بها، إلا عبد الله بن عمر، فهو من العبادة رضي الله تعالى عنه بمكان. ولقد كان رضي الله عنه على عبادة حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت له ذلك أخته حفصة أنه قال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فازداد رضي الله عنه بعد هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني كثير الصلاة، قيام الليل والذكر والعبادة رضي الله تعالى عنه. وهذا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: واختر إذا جنحت لهذا وزدت راويا بعد مالك حيث عنه يسند إمام.
فإذن القول الأول مذهب من؟ مذهب الإمام البخاري ومن وافقه، ما رواه مالك، وقد ذكر بعض العبارات في الثناء عليه، ومالك النجم يعني في ارتفاعه، هذا المراد به، وإلا فالعلماء إنما هم كالبدور، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فهم بدور، لكن المراد به هنا الارتفاع، فمالك النجم المراد به في الارتفاع على غيره رضي الله تعالى عنه، فهو مقدم العلماء بعد التابعين رضي الله تعالى عنه. فمالك فيما رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا هو المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول. نعم.
قال رحمه الله: واختر إذا جنحت لهذا وزدت راويا بعد مالك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي.
نعم.
بالسكون، أي نعم. اختر هذا، فحيث وما بعده في موضع المفعول أو المفعول الشافعي، ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل، والمفعول مقدر بروايته أو نحوها.
نعم.
فقد روينا عن أحمد بن حنبل قال: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به، انتهى. بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك،
لأنه حافظ، ولأنه فقيه، ولأنه فصيح رضي الله تعالى عنه. الشافعي حافظ من آيات الله في الحفظ، وفقيه يعرف الأحكام الشرعية، فيعرف هذه النصوص التي يسمعها وينقلها، وإمام في اللغة وحجة فيها رحمه الله تعالى، فهو يعرف معاني الألفاظ، فلا يمكن أن يكون مثله ممن يتصور منه أن يغير في الرواية حرفا بحرف لا يقوم مقامه ويؤدي معناه، فاجتمعت في حقه رحمه الله تعالى هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك.
نعم.
رحمهم الله.
ولذلك الإمام أحمد أعاد عليه سماع الموطأ، وقد قيل لعله في سماعه الأول ما كان تهيأ له لقاء الشافعي فسمع ممن سمع منهم، لكن بعدما تهيأ له سماع الشافعي التقى به رحمه الله تعالى، انتهز هذه الفرصة فأعاد سماع الموطأ عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: إنه أي هذا الإسناد أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. قلت: واختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف: إذا زدت بعد الشافعي أحدا حيث عنه يسند أحمد.
نعم، العلائي معروف الحافظ صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو شيخ العراقي، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ للعراقي، هو تلميذ لابن تيمية، هذا صلاح الدين العلائي خليل بن كيكلدي، صاحب كتاب إيش؟ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ للحافظ العراقي، هذا صلاح الدين العلائي، شيخ للحافظ العراقي وهو في الوقت نفسه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: قلت: واختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف: إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث عنه يسند أحمد، وهو حقيق بالإلحاق، فقد قال الشافعي: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. والاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب.
رحمهم الله جميعا، وكيف لا تكون كذلك وآخرهم أحمد وأولهم مالك، لا شك أنهم أئمة جبال عظام حفظا وفقها وفصاحة وديانة رحمهم الله تعالى، فهم أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكي والشافعي والحنبلي رحمهم الله أجمعين، وهؤلاء الثلاثة هم فقهاء الأثر من أصحاب المذاهب المتبوعة، وقد كانوا يكرهون الرأي والقياس إلا في أقل الأحوال وأضيقها عند الضرورة، إذا ألجأت الضرورة. نعم، مالك كان يكره ذلك، والشافعي يقول القياس بمنزلة الميتة للمضطر رحمهم الله جميعا، وأحمد كذلك كان يكره الرأي ويعظم الآثار ويتطلبها بكل ما يستطيع. فاجتمع هؤلاء الثلاثة الأئمة كلهم أصحاب مذاهب متبوعة وفقهاء أجلاء رضي الله تعالى عنهم في هذه السلسلة، فما بقي إلا من؟ نافع ابن عمر، فابن عمر هو الصحابي، بقي عندنا من؟ نافع، فنافع قد قيل فيه ما قيل مما سمعتموه من المدح والثناء، فإذا هذا الإسناد أئمة جبال رحم الله الجميع، وتوافرهم في حديث واحد من اللطائف الجميلة، لأنه يكون حينئذ مسلسل بالأئمة مطلقا، وإن شئت قلت مسلسل بالأئمة الفقهاء، كل ذلك صحيح، الأئمة مطلقة والأئمة الفقهاء، فحتى على اشتراط من يشترط في الراوي الصحيح أن يكون فقيها قد اجتمعوا هنا رحمهم الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي،
لذلك سموها سلسلة الذهب، هذا أولا كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي وغيره، وكذلك حرص الحفاظ على تتبع الطرق التي فيها هؤلاء، وبعضهم صنف فيها جزءا مستقلا يرويه هو باتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لفرحهم باجتماع مثل هؤلاء في إسناد واحد. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى بن سعيد حيث أورد حديث مالك،
يعني هذا الإشكال
لماذا يورد الإمام أحمد في مسنده ويكثر من إيراد حديث مالك عن ابن مهدي وابن سعيد يحيى بن سعيد؟ وضح الإشكال؟ هذا قد يريده عليك متحذلق، يقول لك طيب إذا كان هذا أحمد وعرض على الشافعي مسند مالك فلماذا أكثر وعدل في المسند عن الشافعي وروى حديث مالك من طريق عبد الرحمن ومن طريق من؟ ومن طريق يحيى بن سعيد. هذا إيش؟ إشكال قد يريده متحذلق عليك، وإشكال آخر في الصحيح سيريده الآن. نعم.
قال رحمه الله: ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعي عنه؟
نعم، إذا كان بهذه المثابة لما أعرضوا عنه؟ اسمع الجواب.
أمكن أن يقال،
يعني الجواب نقول،
قال رحمه الله: أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي.
نعم.
وأما من عداه فلطلب العلو. وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة منها.
طيب، هذا صحيح، فنحن أيضا نورد عليه في الجواب الثاني، نحن نورد عليه لما أعرض البخاري أيضا عن أحمد، ما أخرج الحديث لأحمد كثيرا في المسند، وهكذا مسلم. ليش؟ لأنهم كانوا يطلبون العلو، كانوا يطلبون العلو، والعلو المطلق هو قلة الوسائط، فإن اللفظ المطلق لا يتجه إلا إلى مطلق المقصود، اللفظ المطلق إذا أطلق لا يتجه إلا إلى مطلق المقصود، والمقصود هنا العلو وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلو المطلق إذا أطلق يراد به هذا، يراد به هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة.
نعم.
منها إيراد الحديث الذي أورده الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه.
نعم، يعني قفز على. نعم.
فأحببت إيراده هنا تبركا. أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي.
والمراد بالتبرك أراد به بهؤلاء الأشخاص، هذا ما يصلح ولا يجوز أن يقال، لأن البركة ليست في أحد من البشر بعينه إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كمله ربه جل وعلا وفضله صلى الله عليه وسلم بجميل الخصال وحسن الفعال، وكان بالعناية الإلهية من ربه تبارك وتعالى، فهو الذي يتبرك به عليه الصلاة والسلام، كما فعل ذلك معه أصحابه رضي الله عنهم، كما هو في قصة الحديبية وغيرها، وتعرفون ذلك، كان لا ينتخم نخامة إلا وقعت بأيديهم موقعا قبل أن تذهب إلى الأرض، والتبرك من أصحابه به عليه الصلاة والسلام معلوم، والله قد أودع فيه البركة صلوات الله وسلامه عليه، أما مع غيره فلا ولا يجوز. والدليل على ذلك انظروا، هل فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعلوه مع بعضهم؟ أبدا، ولا مع أفضلهم على الإطلاق وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يفعلوا ذلك معه رضي الله عنه لعلمهم بأن هذا لا يصلح أن يكون إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقياس غيره عليه غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي في كتابه والعز أبو محمد عبد الرحيم بن محمد المصري الحنفي سماعا، قال الأول: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفداء بن الخباز إذنا، قال: أخبرنا أبو الغنام المسلم،
يعني أجازه به. نعم، إذنا إجازة. نعم.
قال أخبرنا أبو الغنام المسلم بن محمد
الغنائم
قال أخبرنا أبو الغنائم المسلم بن محمد المسلم بن مكي
المحمد المسلم
المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي الدمشقي.
نعم.
وقال الثاني أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الجوخي في كتابه قال أخبرتنا أم أحمد زينب ابنة مكي بن
زينب
قال أخبرتنا أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرانية قال أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي
الرصافي نعم نسبة إلى الرصافة.
قال أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين الشيباني قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم وبيع الكرم بالزبيب كيلا
الكرم يعني العنب
وبيع
الكرم العنب
نعم وبيع الكرم بالزبيب كيلا
نعم
وهو مما اتفق عليه من حديث مالك إلا الجملة الثالثة فهي من أفراد البخاري
نعم
فوقع لنا بدلا لهما مساوية
نعم والشاهد من هذا أنه رحمه الله لفرحه بمثل هذه الترجمة هذه السلسلة أراد ألا يخلي الكتاب من ذكرها ويبين أنه قد وقعت له متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها لعظمها ولعلوها فهذا الذي جعله يقول ذلك. نعم.
قال رحمه الله وجزم الإمام أحمد بن حنبل
هذا المذهب الثاني الآن إذن المذهب الأول مالك عن نافع عن ابن عمر وإن اخترت قلت الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وإن اخترت قلت أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم هذا هو المذهب الأول وهو الذي ذهب إليه من؟ إمام الصنعة كما يقولون والمراد بهذا إمام متقدم في هذا الباب وإلا هناك أئمة أجل منه كشيوخه كأحمد ومن معه ولكن إمام الصنعة باعتبار أنه أول من صنف في الصحيح وكان يرى هذا الرأي ويذهب هذا المذهب بأن أصح الأسانيد مطلقا هو مالك عن نافع عن ابن عمر فلكونه إمام الصنعة واختص بهذا قدم وفعلا اختياره يستحق التقديم نعم قدم في الذكر قدم في الذكر نعم
قال رحمه الله وجزم الإمام أحمد بن حنبل نسبة إلى لجده فاسم أبيه محمد حين تذاكر في ذلك مع جماعة بأجودية رواية الإمام أبي بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري
نعم
المدني القائل فيه الليث رحمهم الله جميعا ما رأيت عالما أجمع منه ولا أكثر علما لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا
رحمه الله نعم
أو الأنساب فكذلك أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع
رحمه الله يعني الزهرية يعني من؟ الزهري هذه الأوصاف في الزهري رحمه الله وهو إمام علم يكفيه أن مالك الذي تقدم وهو تلميذه أثنى عليه ذلكم الثناء العظيم قال أدركت 70 في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لو جعل على بيت المال لكان أمينا يعني ما يتهم ولا في ذرة لم آخذ عنهم فلما جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابتدرناه أو كما قال رحمه الله لما؟ لأنه كان يعرف هذا الشأن يعني الحديث رحمه الله تعالى وهو أحد الأربعة الذين حفظ الله بهم العلم في الحجاز رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نعم
قال رحمه الله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب إنه كان أشبه ولد أبيه به، ومالك إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه.
الله أكبر. سالم في منزلة من؟ في منزلة نافع، من حيث الرواية عن من؟ عن عبد الله بن عمر، وهو أشبه الناس بأبيه عبد الله بن عمر، فقد كان عابدا زاهدا رحمه الله تعالى، فقيها، وقد كان أبوه يوليه عناية خاصة ويجله حتى قيل له فيه فقال مقالته المشهورة: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم هنا مكانته، معه دائما يراه. فهذا سالم ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر في الإسناد الأول وعبد الله بن عمر في الإسناد الثاني، نعم، وسالم في الإسناد الثاني في مكان نافع في الإسناد الأول، بل زاد على نافع في الفقه، زاد على نافع في الفقه، وقد كان من الفقهاء المعدودين في المدينة، بل بعضهم يعده في الفقهاء السبعة في فقهاء المدينة. وكان الخليفة الأموي يقول لعامله: إذا نزل بك شيء فشاور سالما ولا تعد رأيه، ولا تعد رأيه رحمه الله. فهذا من هذه الناحية هو في طبقة نافع عن عبد الله بن عمر، وأنتم ترون وتسمعون قد قال فيه مالك نفسه إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وإضافة إلى ذلك كما قلت لكم لقد كان فقيها رحمه الله وأشبه الناس بأبيه، وسمعتم كلام أبيه فيه، كلام أبيه فيه هذا الذي سمعتموه. نعم،
قال رحمه الله: أي مما رواه سالم.
إذن فكأن هذه الترجمة ليست بعيدة عمن؟ عن الأولى، إذ الأولى فيها مالك عن نافع، وهذه من؟ الزهري، والزهري قد قال فيه مالك الذي سمعتم، ومالك يقول في سالم الذي سمعتم، وابن عمر يقول في ابنه سالم الذي سمعتم. نعم،
قال رحمه الله: أي مما رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر البر بفتح الموحدة، لأنه كان دأبه العمل الصالح.
نعم،
ووافق
كما قال الله جل وعلا: وبرا بوالديه. فالبر هو الذي يقوم بالأعمال الصالحة ويلازمها، هو الذي يقوم بالأعمال الصالحة ويلازمها. نعم،
قال رحمه الله: ووافق أحمد على مذهبه في ذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظلي،
يعني بن راهوية، نعم،
المعروف بابن راهوية،
راهوية،
المعروف بابن راهوية،
لا تضيعها، تبغى ترضينا وترضي النحات، راهوية، اجتمع عليها الذي يجعلها كما سمعتم الضمة في الهاء المناسبة للواو مجانسة لها فتظهر تماما، أما تبغى ترضينا وترضي النحالة، راهوية،
المعروف بابن راهوية،
أيوة صح، نعم،
لكن معبرا بالأصحية، ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا،
يعني هناك أحمد عبر بالأجودية وهنا عبر بالأصحية، أجود ما يروى كذا أو أجود الأسانيد كذا، وهذا قال أصح الأسانيد كذا، فكلهم اتفقوا في هذا الإسناد، لكن أحمد عبر بأجود الأسانيد مطلقا وهذا قال أصح الأسانيد مطلقا، فيقول الحافظ السخاوي: لا فرق بين اللفظين اصطلاحا. صحيح، صحيح أن مراده بالأجود هنا المراد الأصح، ومراد إسحاق ظاهر من اللفظ. نعم،
قال رحمه الله: ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية.
نعم، مع أن أحمد قال أجود، أحمد قال إيش؟ أجود، وإسحاق قال أصح، فهنا يقول لا فرق بينهما، ولأجل أنه لا فرق بينهما لم يعر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا اللفظ اهتماما، إذ هما بمنزلة واحدة، فقرن بينهما، يعني قال إن مذهب أحمد ومذهب من؟ ومذهب إسحاق بن راهوية هو أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبعا لمن؟ للشارح الذي هو الناظم العراقي، فعبر بالأصحية عنهما، يعني أن كل واحد منهما قال أصح الأسانيد هو من؟ هو الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر ثلاثي، مع أن أحمد لم يقل أصح وإنما قال إيش؟ أجود، لكن لكونه لا فرق بين هذا وهذا جعلوهما جميعا بلفظ واحد، كأن أحمد قال أصح الأسانيد كذا، مع أن أحمد يقول عبر بالأجودية يعني أجود. الآن سيأتي. نعم،
قال رحمه الله: نعم الوصف بجيد،
ولذا قرن ولا فرق،
ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا.
يعني إيش؟ يعني إيش؟ لفظ أجود ولفظ أصح، لا فرق بينهما من حيث الاصطلاح. نعم،
ولذا قرن شيخنا،
ولأجل كونه لا فرق بينهما. نعم،
ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية: نعم الوصف بجيد عند الجهبذ أنزل.
نعم، هذا هو الآن الكلام باب آخر. نعم، هذه مسألة أخرى، لكن مقصود أحمد هنا لا يختلف عن مقصود من؟ عن مقصود إسحاق، وإن اختلف اللفظ إلا أن أحمد يريد ما عناه إسحاق، لا شك في ذلك، فلا تدقق في اللفظ، لكن في الاصطلاح بعدما استقرت القواعد سيأتينا فرق بين صحيح وبين جيد، سيأتينا فرق بين قول المحدث صحيح وقوله جيد، صحيح الإسناد جيد الإسناد، هذه مسألة أخرى سيأتيها الآن. نعم،
قال رحمه الله: نعم الوصف بجيد عند الجهبذ أنزل رتبة من الوصف بصحيح.
وأحمد لم يعني هذا هنا، أحمد ما أراد هذا هنا، فسالم ليس بأنزل، والزهري بن شهاب ليس بأنزل، ولكن أراد يعني مقصود بن راهوية، لكنه رحمه الله عدل إلى لفظة أجود لأنها بمعنى أصح. وإن كان هذا اللفظ قولك جيد وقولك صحيح بعد استقرار الاصطلاح له معنى آخر، له نظرة أخرى، فقول المحدث هذا إسناد صحيح أو هذا حديث صحيح أعلى من قولهم هذا إسناد جيد أو هذا حديث جيد، وهذا قد مر بأبنائي وخصوصا طلبة كلية الحديث مر بهم في تدريب الراوي، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالعبارة الآتية: لا يعدل العلماء الحفاظ عن التعبير عن إسناد ما بأنه جيد إلا لنكتة، لم يعدلوا عن التعبير عن إسناد بأنه جيد، يتركون لفظة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، يعني فيها قصد في شيء هنا، فأنت تتوقف إشارة صفراء وابحث تجد إيش سبب عدولهم عن التعبير بصحيح في هذا الحديث أو هذا الإسناد إلى التعبير بجيد، فمالوا إلى جيد ولم يقولوا صحيح، لهم فيه نكتة أنت تتبينها إن شاء الله. نعم، وهذا ما عناه من قوله نعم الوصف بجيد يعني بلفظ جيد لحديث ما أو لإسناد ما عند الجهبذي، والجهبذ هو العالم الخبير النقاد البصير، لا يعدل إلا إذا كانت فيه نكتة، والنكتة هي نزول هذا الإسناد عن الإسناد الأول، فيقال في الأعلى صحيح ويقال في الأدنى جيد. نعم جيد، وهذا نبه أيضا عليه في التدريب، تدريب الراوي في أوله. نعم،
قال رحمه الله: وقيل
لكن هل هذا الذي ذكره هو المراد من كلام أحمد؟ لا، إذ كلام أحمد موجه إلى جبال الزهري سالم رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء جبال ما في إشكال، لكنه ما عنا الإصطلاح هذا الذي نحن عنيناه فيما بعد واستقر عندنا فيما بعد. نعم،
قال رحمه الله: وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر.
هذا المذهب الثالث، هذا هو المذهب الثالث في المسألة، الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، الثاني الزهري عن سالم عن ابن عمر، ما خرج عن ابن عمر، الثالث
وقيل كما
الأول مذهب من؟ اختيار البخاري ومن وافقه، الثاني اختيار أحمد وإسحاق بن راهوية ومن وافقهم رحم الله الجميع. نعم، المذهب الثالث
وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيب ابن أبي شيبة إن صح عنه،
يعني يشكك فيه.
والنسائي،
والسبب أن الإسناد إلى ابن أبي شيبة فيه راو مجهول كما حش عندكم المحشي، فلم يقطع به عن ابن أبي شيبة. السبب أن الإسناد إلى ابن أبي شيبة فيه راو مجهول فلذلك لم يقطع به، فقال إن صح. إن صح النكتة في قوله وابن أبي شيبة إن صح، يعني عنه، إن صح عنه لأنه احترز بذلك حتى لا يرد عليه، فلعله لم يجد وقتا للبحث فيه وتتبع طرقه عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبة إن صح عنه، والنسائي لكنه أدرجه مع غيره. أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين واسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قال فيه مالك: بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى مات. عن أبيه بحذف المثنات التحتانية على لغة النقص، كقوله: بأبيه اقتدى عدي في الكرم.
ومن يشابه أبه فما ظلم، وهذا شابهه في البيت فما ظلم، اقتدى به للحاجة للضرورة، وهي قوله: وقيل زين العابدين عن أبه، يعني عن أبيه، فحذف الياء التحتية، حذفها لأن الوزن لا يستقيم بذكرها، تمام؟ فهو مضطر إلى ذلك. وهذه لغة معروفة، مع أنه مضطر هي لغة معروفة، فاستشهد لها بقول الشاعر وهو رؤبة بن الحجاج: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه، أبه مفعول وهناك مجرور، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. نعم.
عن أبه بحذف المثنات التحتانية على لغة النقص، كقوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم، وهو السيد الحسين الشهيد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا.
إذن زين العابدين رضي الله عنه، العابد الناسك العالم، كان أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه رضي الله عنه، وهو الذي قيل فيه القصيدة المشهورة التي تعرفونها: لما أراد أن يستصغره ذلكم الخليفة من بني أمية فرد عليه الفرزدق قائلا: هذا الذي تعرف البطحاء، حينما رآه يطوف والناس حوله معظمين له والخليفة ما هم حوله، استصغره وحاول أن يستصغره بسؤاله عنه: من هذا؟ ما ضره ذلك رضي الله تعالى عنه، فرد عليه الفرزدق بهذه القصيدة: هذا الذي تعرف البطحاء، يعني مكة، وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وإلى آخر القصيدة: هذا التقي النقي الطاهر العلم، بكفه خيزران ريحها عابق كأنه المسك، في عرنينه شمم، يعني هو أشم من إيش؟ ها؟ أشم من؟ اقرأ، توكل على الله.
قال رحمه الله: وهو السيد الحسين الشهيد سبط رسول الله، سبط الرسول صلى الله عليه
وسلم. أشم من شم، شم الأنوف، أنا أريد منكم الجمع، أشم من شم، شم الأنوف، نعم، أشم من شم، من شم الأنوف، وهم أهله، سلالة بني هاشم، إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم، ولا لا؟ هكذا أشرافها وقديمها. نعم. فهو أشم من شم، أشم من الشم البهاليل، ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي، فأنا أريد منكم الجمع، لفظة أشم كيف تجمع؟ يقال شم. نعم.
وهو السيد الحسين الشهيد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا.
نعم. الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهذا زين العابدين الذي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، يروي عن أبه، ما من هو أبوه؟ هو السيد فعلا وحقا، لا نشك في ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه ما قال: فهو سيد وابن سيد، إن أردت أباه عليا فسيد، وإن أردت أباه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيد الخلق في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. نعم، الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. نعم،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
فهو الشهيد مقتول ظلما، وهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابنته فاطمة، من ابن عمه وأخيه، من أبيه. أبوه من؟ عبد المطلب. نعم، أبوه الأعلى عبد المطلب. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي، إلى أن قال: وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجلي، لعمري لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. فأبوه الذي يجتمع هو وعلي فيه هو عبد المطلب شيبة الحمد، ووالد علي أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن أبي ابن إلى آخره. فالشاهد هذا هو السيد ابن السيد، فزين العابدين سيد. فقيل فيه: وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم ما يضر. فهو سيد شهير معروف، وأبوه الحسين سيد رضي الله تعالى عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه. نات. نعم،
عن علي بن أبي طالب جده رضي الله عنه، أي جد زين العابدين.
نعم،
وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنه، أي عن زين العابدين به.
إذن هذا المذهب الثالث يكون كيف؟ الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، عن أبيه من؟ الحسين، عن جده علي بن أبي طالب، فهو رباعي: مالك، نافع بن عمر، الزهري، سالم بن عمر، هذه ثلاثية. هنا الزهري علي بن الحسين، الحسين علي بن أبي طالب، يصير إيش؟ رباعي. وهذا من النكات اللطيفة، إذ هو رابع الخلفاء الراشدين، والإسناد إليه به يكمل الرباعيات. الزهري عن زين العابدين الذي هو علي بن الحسين بن علي، عمن؟ عن الحسين، عمن؟ عن علي، فهو رباعي، أليس كذلك؟ رباعي. فهذا مذهب من؟ مذهب عبد الرزاق وابن أبي شيبة إن صح، والنسائي ومن وافقه. هذا هو المذهب الثالث، لكن رواية الحسين قليلة، رواية الحسين قليلة جدا. ومنه تعلمون أن ما يكذب به الروافض على الحسين كثير جدا. فجمع الله لهؤلاء الفضيحتين. فمعروف عند حفاظ الحديث أن الحسين قليل جدا في رواياته، ومع ذلك نجد الروافض مكثرين جدا في أكاذيبهم. فنقول: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبأبيه منكم، وما أكثر ما كانوا يكذبون على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يكذبون حتى سمعت من أعظم الفراء، وقد قارب قول النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما يدخل الجنة إلا إذا أذن له علي. شوف الكذب، فلعنة الله على الكاذب. نعم،
قال رحمه الله: أي بالسند المذكور.
نعم،
لأن الكلام في أصح الأسانيد.
نعم،
وإن جعل الشارح مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن لم يسبق له ذكر، سيما وأصح الحديث مسألة أخرى ستأتي، على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه أصح الأحاديث.
وذلك مما رواه ابن شهاب.
نعم،
أعد مرة أخرى.
وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنه، أي عن زين العابدين به، أي بالسند المذكور، لأن الكلام في أصح الأسانيد، وإن جعل الشارح مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن لم يسبق له ذكر، سيما وأصح الحديث مسألة أخرى ستأتي.
أصح الحديث مسألة، وأما أصح الأسانيد فمسألة أخرى. فنحن الآن نتحدث عن أصح الأسانيد مطلقا، هل يسوق لنا أو لا يسوق؟ عرفنا أن المسألة التحقيق أن هذا لا يسوق، ولكن مع هذا قد وجد من قال في هذا الباب بأن الإسناد المعين الفلاني هو أصح الأسانيد مطلقا. وسمعتم ثلاثة مذاهب الآن حكيناها. فقوله بالسند المذكور يقول لأن الكلام في أصح الأسانيد لا في أصحش الأحاديث. فأنت مثلا حينما تقول هذا الحديث صحيح، نعم متفق عليه مثلا، ثم تأتي بعد ذلك وتقول هذا متواتر، فمتواتر المراد به هنا المتن، نعم، والأسانيد أنت قد حكمت على بعض منها، فقد يأتي بعضها في أعلى درجات الصحة في الصحيحين مثلا متفق عليه، وقد يأتي بعضها في أدنى درجات الصحة، وقد يأتي بعضها ضعيف. فيقول هنا قوله عنه به أي عن زين العابدين به بهذا الإسناد الذي تقدم ذكره، لأن الكلام هو على أصح الأسانيد. وإن جعل الشارح يعني العراقي مرجع الضمير يعني ضمير قوله به جعله إلى الحديث وأمكن توجيهه، يعني المراد به إسناد هذا الحديث، وإن كان لم يسبق له ذكر في المسألة، لكن المعلوم أنه يقصد أصح الأسانيد، واضح؟ فلو قال هو المراد به الحديث فالمراد به يعني أسانيد هذا الحديث، أسانيد الحديث، لأن الكلام على الأصحية في الأسانيد، أما الأصحية في الأحاديث فهذه مسألة أخرى، وسيأتي الكلام عنها عند مراتب الصحيح إن شاء الله تعالى عند قوله محمد وخص بالترجيح، فسيأتينا الكلام هناك عند الكلام على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ودرجات صحة الأحاديث مرتبة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه أصح الأحاديث إلا ما وقع للعلائي،
يعني إذا أرادوا أو إذا أردتم الكلام في هذه الناحية هذا ما حصل فيه خوض، إنما حصل الخوض فيما أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، وهذا معروف، وأنت بنفسك تقول الحديث كما ذكرت هذا الحديث متفق عليه، ترجع بعد قليل وتقول هذا متواتر، فالتواتر لللفظ وهنا الصحة للإسناد، أي نعم، لأنه قد ورد من طرق. ثم يقول إن هذه المسألة مسألة أصح الأحاديث ما خاضوا فيها، الخوض إنما هو في أصح الأسانيد، الخوض إنما حصل في أصح الأسانيد لا في أصح، مسألة أصح الأحاديث لم يخوضوا فيها، نعم، إلا ما سيستثنيه. هات.
قال رحمه الله: على أنهم لم يخوضوا في حديث
يعني مخصوص. علماء الحديث، على أنهم يعني علماء الحديث لم يخوضوا، نعم،
لم يخوضوا، على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه أصح الأحاديث،
نعم،
إلا ما وقع للعلائي في الحديث المسند قريبا،
سيأتينا إن شاء الله تعالى في قسم المسند ونؤخره إليه، نعم،
مع اعترافه بعدم خوضهم فيه وتصريحه بأنه يرى الإمساك عنه كله، فهذه ثلاثة أقوال.
نعم، إذن هذه ثلاثة أقوال: مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، ثم بعد ذلك الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده. نعم.
قال رحمه الله: ولأجل تنوع الخلاف في ذلك
تنويع،
ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال
تنوع تنويع تنوع تنويع، نعم،
ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم أو فيما رواه ابن سيرين
أو فابن سيرين عن السلماني، نعم، تنويع الخلاف يعني حكاية أنواع أخرى من الخلاف، نعم، نوع آخر من الخلاف، عندنا ثلاثة وسيأتينا الآن النوع الرابع، نعم،
أصح الأسانيد إما ما تقدم أو فما رواه ابن سيرين،
يعني أو للتنويع هنا يعني الذي تقدم أو ما سيأتي أيضا معه يدخل فيه وهو معه قد حكي ذلك، نعم،
أو فما رواه ابن سيرين أبو بكر محمد الأنصاري البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير الرؤيا، والذي قال فيه مورق: ما رأيت أفقه،
مورق العجلي يعني، مورق العجلي هو مورق وأبوه مشمرج، هو مورق مفعل أبو مشمرج، مشمرج ميم شين ميم راء جيم مشمرج، فهو مورق وأبوه مشمرج العجلي. نعم.
الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير
هذا
الرؤية.
هذا مورق العجلي يقول في من؟ يقول الآن في ابن سيرين سيأتيكم. نعم.
والذي قال فيه مورق: ما رأيت أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه.
يا سلام، عبارة جميلة. نعم، رحمهم الله جميعا. إذن هذا الإسناد ابن سيرين عمن؟
عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين السلماني، السلماني بسكون اللام على الصحيح.
السلماني، نعم.
حي من
على الصحيح إشارة إلى ما؟
خلاف.
إلى الخلاف فيه، إلى الخلاف فيه.
حي من مراد الكوفي التابعي الذي كاد أن يكون صحابيا، فإنه أسلم قبل الوفاة النبوية، وكان فقيها، وكان فقيها يوازي شريحا، يوازي شريحا في الفضائل، بل كان شريح يراسله فيما يشكل عليه. قال ابن معين: إنه ثقة لا يسأل عن مثله.
نعم، رحمه الله. نعم.
عنه يعني عن علي.
فذاك ابن سيرين مختصرة ترجمته فجاء لكم بعبارة في الثناء عليه، وهذا عبيدة السلماني جاء لكم بعبارة في الثناء عليه ليبين مكانته التي استحق بها أن قيل فيه إنه أصح الأسانيد. نعم.
عنه يعني عن علي صحابي الترجمة التي قبلها.
نعم.
وهو قول عمر، وهو قول عمرو بن علي الفلاس.
نعم، الحافظ المشهور.
وكذا علي بن المديني وسليمان بن حرب بزيادة أيوب السختياني، حيث قال: أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين إلى آخره.
يعني مثل ما قيل في مالك عن نافع عن ابن عمر، زيد فيه الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك، فهكذا هنا أيضا الإسناد هو ابن سيرين عن أبي عمرو عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الذين قالوا بهذا المذهب عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني وسليمان بن حرب زائدين أيوب السختياني رحمه الله تعالى، أيوب بن أبي تميمة السختياني أو السختياني، هذا وهذا. نعم. فهذا عمرو بن علي الفلاس رحمه الله الحافظ الكبير اختار هذا، اختار ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ووافقه علي بن المديني وسليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة شيخ أبي داود، ولكن زادوا فيه من؟ زادوا فيه أيوب السختياني أو السختياني، حيث قال أيوب عن ابن سيرين، ولا إشكال، لا إشكال، فكلهم أعلام حفاظ رحمهم الله. نعم. إذن هذا المذهب كم؟ الرابع، هذا هو المذهب الرابع، ابن سيرين أو أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، إما ثلاثي وإما رباعي، إن كان الرباعي فتزيد من؟ أيوب. نعم.
قال رحمه الله: وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبداء.
عن أولهما يعني ابن المديني، ابن المديني. نعم، عن أوله يعني الاثنين، وكذا علي بن المديني وسليمان بزيادته، عن أولهما علي بن المديني، أولهما يعني المتقدم على سليمان بن حرب. فالمذهب الخامس الآن مذهب من؟ ما يروى عن علي بن المديني رواية أخرى، فيكون عندنا لعلي رضي الله عنه قولان. نعم.
وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبدال عبد الله بن عون مكان السختياني.
وكذا وجاء مرة أخرى عن أولهما،
وجاء مرة أخرى عن أولهما
يعني علي بن المديني
بإبدال عبد الله بن عون.
نعم، بدل من؟
من السختياني،
بدل أيوب، بدل أيوب عبد الله بن عون بن أرطبان. نعم.
وبأجود من أصح،
وأجود كما تقدم معنا لا إشكال فيه في هذا الموضع، إذ يريد بأجود الأصح كما جاء عن أحمد وإسحاق، لكنه الرواية الأخرى عن علي أو القول الآخر عن علي رضي الله عنه علي بن المديني، يكون القول الآخر عبد الله بن عون عن ابن سيرين بدل أيوب عن ابن سيرين، فيكون حينئذ لعلي، لعلي بن المديني قولان، قولان، قول وافق فيه الفلاس ووافق فيه سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة الحافظ الكبير شيخ البخاري شيخ أبي داود، لم يروي عنه من الستة إلا هذان مباشرة، والباقون روى عنه بواسطة، والقول الثاني هو هذا الذي سمعتموه. نعم.
وبأجود من أصح، وهما كما تقدم،
كما تقدم الكلام لا إشكال في هذا الباب، إذ المراد بالكلام في الأصحية هنا والأجودية الكلام على الأسانيد، وأجود وأصح بمعنى. نعم.
وممن ذهب إلى أصحية أيوب مع باقي الترجمة النسائي.
نعم، فإذا هنا جاء مع علي من؟ النسائي. نعم،
لكن مع إدراج غيره.
نعم،
أو ما رواه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأعمش الإمام الحافظ الثقة.
هذا المذهب كم؟ الخامس. الأول مالك عن نافع، والثاني الزهري عن سالم، والثالث زين العابدين، والرابع أيوب عن ابن سيرين. هذا الخامس، هذا الخامس. نعم، لا لا، هو واحد، كله طريق واحد، سواء كان ابن عون أو كان في ابن سيرين، فالترجمة واحدة. أيوة، الترجمة واحدة، الترجمة واحدة، كلها مدارها على من؟ ابن سيرين. ابن سيرين، نعم، فهذا هو الخامس، هذا هو الخامس. نعم،
أو ما رواه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأعمش.
نعم،
الإمام الحافظ الثقة الذي كان شعبة يسميه لصدقه المصحف.
يعني هذا إشارة إلى ما؟ إلى الضبط وتمام الضبط، إلى تمام الضبط، فلا بد أن يأتي بمثل هذه العبارات التي يبين لماذا اختاروا هؤلاء وجعلوهم أصح الأسانيد، لا بد أن يشير بشيء حتى يتبين لنا منزلته. نعم،
عن الفقيه المتوقي الصالح.
فهذا الأعمش قيل فيه كان شعبة إمام هذا الفن، كان يسميه المصحف لصدقه. نعم، عن الفقيه،
عن الفقيه المتوقي الصالح ذي الشان.
نعم،
أبي عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي.
نعم،
بفتح النون والمعجمة نسبة إلى النخع، قبيلة من مذجح،
من مذحج،
قبيلة
يعني قحطانية، من مذحج يمنية أصلها. نعم،
قبيلة من مذجح، من مذحج الكوفي.
نعم،
عن راهب أهل الكوفة عبادة وعلما وفضلا وفقها ابن قيس علقمة.
نعم، أي
عن علقمة ابن قيس. عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله.
علقمة ابن قيس هو النخعي أيضا، هو من قبيله، هو من قبيله. نعم،
عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله رضي الله عنه،
عبد الله بن مسعود،
وهو قول ابن معين.
نعم،
وكذا قاله غيره.
نعم،
لكن بإبدال منصور بن المعتمر من الأعمش.
نعم،
فقال عبد الرزاق حدث سفيان عن منصور بهذه الترجمة فقال هذا الشرف على الكراسي.
نعم، أراد أن يبين لك منزلة من؟ منزلة من؟ منصور بن المعتمر الذي جعلوه في مكان من؟ أي نعم، في مكان الأعمش، ولا لا؟ فأراد أن يبين لك منزلته، كما ذكر الأعمش قبله وأنه كان شعبة يسميه المصحف، الآن جاء لك عند من اختار بدلا من الأعمش وهو منصور بن المعتمر، فذكر لك كلام عبد الرزاق الحافظ العلم الصنعاني رحمه الله، حيث حدث عن سفيان عن منصور بهذه الترجمة، يعني بهذا الإسناد، بهذه الترجمة يعني بهذا الإسناد، وهو إسناد من؟ الأعمش عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، فجعل بدل الأعمش جعل بدله منصور بن المعتمر، فقال هذا الشرف على الكراسي، يعني هذا الشرف أمامك ماثل على الكراسي تراه، لا تشك، المراد لا تشك في صحة هذا الإسناد، هذا المراد، هذا هو الشرف على الكراسي، يعني أنت ترى الشرف بعينك إذا جلس على الكرسي في صاحبه ممثلا، فهذا هو الآن الشرف على الكراسي الأصحية أمامك الذي يحدثك أمامك تماما، شريف عن شريف عن شريف عن شريف، هذا هو الشرف على الكراسي، يعني لا تتردد فيه، لا تتردد في أصحيته. ولعلنا نقف عند هذا ونخلي الكراسي، فهي مناسبة جميلة لأنه بدأ يتعبني راسي أنا. نعم، الله يبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فإذا خلصنا على كم قول الآن؟ خمسة أقوال، وإن شئت أن تأخذ بالترجمة الواحدة صارت سبعة، صارت سبعة، أليس كذلك؟ لكن لكون الترجمة الأم واحدة فهي خمسة.